الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
وآله. لا يزال الكلام في إمكان اجتماع الأمر والنهي أو امتناعه، وقلنا لا إشكال بين الأصوليين أن من المستحيل أن يجتمع حكمان تكليفيان متضادان على فعل واحد، وكذلك لا إشكال عندهم في أنه لا مشكلة ولا استحالة في أن يجتمع حكمان تكليفيان، ينصب حكمان تكليفيان على فعلين أو على فعل واحد في زمانين، لا إشكال عندهم في ذلك. بمعنى أن المتعلق إذا كان واحدا فلا إشكال عندهم في استحالة أن ينصب على هذا المتعلق الواحد حكمان تكليفيان متضادان، وإذا كان المتعلق متعددا فلا إشكال عندهم في انصباب حكمين تكليفيين متضادين على هذين المتعلقين. وكذلك ما لو كان المتعلق واحد، كان المتعلق واحدا فيمكن أن يجتمع على هذا المتعلق الواحد حكمان لكن في زمانين، لا إشكال في ذلك عندهم. إنما وقع الكلام فيما لو توفرت بعض الخصوصيات في بعض الموارد، فهل بسبب هذه الخصوصية يرجع المورد إلى المتعلق الواحد فيكون اجتماع حكمين تكليفيين متضادين على هذا المتعلق الواحد مستحيلا، أو أن المورد مرجعه إلى متعلقين متعددين فيجوز اجتماع حكمين تكليفين متضادين على هذين المتعلقين المتعددين؟ الخلاف كما قلنا صغروي في أن المورد المعين الذي تتوفر فيه بعض الخصوصيات هل مرجعه إلى المتعلق الواحد فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي عليه، أم مرجعه إلى المتعلق المتعدد فيجوز اجتماع الأمر والنهي عليه؟ هذا ما قد مر، وقد أوضحنا معنى جواز الاجتماع ومعنى عدم جواز الاجتماع، وتكلمنا في الخصوصية الأولى، واليوم إن شاء الله نتكلم في الخصوصية الثانية. بعد أن لم يتم الكلام في أن هذه الخصوصية الأولى تكون سببا لرفع التنافي، تصل النوبة إلى البحث في الخصوصية الثانية. الخصوصية الثانية هي ما لو تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، فبحث إن هذه الخصوصية هل تكون سببا لجواز اجتماع الأمر والنهي ورفع التنافي بينهما، باعتبار أن المورد يرجع إلى تعدد المتعلق، أم أن تعدد العنوان لا يعني تعدد المتعلق، وبالتالي فالمورد مرجعه إلى المتعلق الواحد فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ هذه الخصوصية هي عبارة عن تعدد العنوان بحيث يتعلق الأمر بعنوان ويتعلق النهي بعنوان آخر من قبيل قول المولى صلي ولا تغصب، فإن الأمر قد تعلق بعنوان هو الصلاة، والنهي قد تعلق بعنوان هو الغصب. ومن الواضح أن عنوان الصلاة هو غير عنوان الغصب، فهل تعدد العنوان هذا يوجب أن يكون المورد من المتعلق المتعدد فيجوز اجتماع الأمر والنهي عليه أم لا؟ وموضوع البحث في هذه الخصوصية فيما لو اتعد المصداق الخارجي لهذين العنوانين، اتعد في مصداق خارجي واحد من قبيل ما لو صلى المكلف في أرض مخصوبة، لا فيما إذا لم يتحدا في الخارج. ما عندنا كلام في أن الصلاة في غير الأرض المخصوبة مأمور بها، والغصب لغير الصلاة منهي عنه، لا كلام عندنا، إنما الكلام فيما لو اتحد المصداق الخارجي لهذين العنوانين، كما لو أن المكلف قد صلى في أرض مخصوبة، وحينئذ المورد المطروح الخصوصية المطروحة هي في حالة ما لو اتحد المصداق الخارجي لهذين العنوانين كما في الصلاة في الأرض المخصوبة، فهذا الفعل الخارجي الواحد من جهة أنه صلاة فهو مأمور به، ومن جهة أنه غصب فهو منهي عنه. والسؤال هو هل أن تعدد العنوان هذا كاف لرفع التضاد والتنافي بحيث تكون الصلاة مأمورا بها، فلو صلى في الأرض المخصوبة يكون ممتثلا غاية الأمر أنه يكون آثما لأنه قد عصى النهي عن الغصب، هل هكذا وهذا معنى جواز الاجتماع؟ هذا معنى جواز الاجتماع، هذا معنى القول بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، فهذه الصلاة مأمور بها من جهة ومنهي عنها فتقع مأمورا بها، ويصدق أن المكلف قد امتثل فتقع صحيحة، ومن جهة أخرى قد ارتكب إثما لعدم امتثاله للنهي، هل هكذا الأمر؟ أي يجوز الاجتماع أو نقول بعدم جواز الاجتماع في مثل هذه الحالة، ونلتزم بأن الصلاة في الأرض المخصوبة منهي عنها، وبالتالي إذا كانت منهيا عنها يعني يقدم النهي فلا تكون مأمورا بها، لا يمكن أن يكون منهيا عنها، أن تكون منهيا عنها من جهة ومأمورا بها من جهة أخرى، بل يقدم النهي، وإذا قدم النهي تكون النتيجة أن من صلى في الأرض المخصوبة شنو صلاته غير مأمور بها بل منهي عنها فتقع باطلا. واضح؟ واضح البحث في هذه الخصوصية؟ والفرق بين الخصوصية الأولى التي مرت والخصوصية الثانية هو أننا في الخصوصية الأولى كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد وهو الصلاة، فكنا نقول في الخصوصية الأولى أنها في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، غاية الأمر إن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة. أما في الخصوصية الثانية هنا نريد أن نضيف عنصرا جديدا، ما هو هذا العنصر؟ هنا أيضا يوجد عندنا أمر بالطبيعي، أمر بالصلاة، وأيضا يوجد عندنا نهي عن الحصة، وهي حصة الصلاة في الأرض المخصوبة. هنا أيضا يوجد لدينا ذلك، لكن الحصة المنهي عنها لم ينهى عنها بعنوان الطبيعي، لم ينهى عنها بعنوان الصلاة، إنما نهي عنها بعنوان آخر وهو الغصب. هذا هو الفارق بين الخصوصيتين. في الخصوصية الأولى الأمر والنهي قد تعلقا بعنوان واحد، غاية الأمر أن ما تعلق به الأمر هو الطبيعي، وما تعلق به النهي هو الحصة الخاصة من الطبيعي أو الفرد الخاص الذي هو أحد مصاديق الطبيعي. واضح؟ هنا أيضا يوجد لدينا طبيعي وهو الأمر بالصلاة، ويوجد نهي عن الحصة، لكننا لا نريد أن نبحث من هذه الجهة، باعتبار أن هذه الجهة، هذه الخصوصية، خصوصية أن الأمر انصب على الطبيعي وأن النهي انصب على الحصة، لم تجدي نفعا كما مر في شنو؟ في إزالة التنافي. فنريد أن نضيف شيئا جديدا، خصوصية أخرى، هي أن الأمر قد تعلق بالطبيعي لكن النهي لم يتعلق بالحصة بعنوان الطبيعي، يعني بعنوان الصلاة، بل تعلق بها بعنوان الغصب. فالأمر قد تعلق بالطبيعي الصلاة، بطبيعي الصلاة، والصلاة في المكان المخصوب حصة منها، لكن النهي عن هذه الحصة الخاصة لم يرد بعنوان أنها أحد أفراد الطبيعي، بل بعنوان آخر وهو أنها أحد أفراد الغصب. هذا هو الفارق بين الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية. ولذلك نستطيع أن نقول أننا لو قلنا بكفاية الخصوصية الأولى لزوال التنافي لما وصلت النوبة إلى البحث في الخصوصية الثانية، لكن الكلام هنا أننا بنينا على أن الخصوصية الأولى غير كافية في رفع التنافي، فنضيف عنصرا جديدا، نضيف شيئا جديدا، نضيف خصوصية أخرى لعلها تكون كافية في زوال التنافي. ما هي هذه الخصوصية؟ أن الأمر ينصب على عنوان وأن النهي ينصب على عنوان آخر. ونغض النظر عن مسألة أن الأمر منصب على الطبيعي وأن النهي منصب على الحصة، ها سواء كان هكذا أو لم يكن، هذه الخصوصية لا تنفع. فنبحث في العنصر الجديد في الخصوصية الثانية، وهو أن الأمر قد انصب على عنوان وأن النهي قد انصب على عنوان ثاني. واضح؟ أحد الأخوة أيضا سأل أنه ما هو الفارق بين هذه المسألة ومسألة دلالة النهي في العبادات على الفساد؟ أن توجد فروق، لكن لعل الفرق الأوضح هو أن هذه المسألة غير تلك، ويوجد فارق بين المسألتين. ما هو؟ باختصار أنه على فرض القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لو فرض أننا قلنا أنه يقدم النهي في مثل هذه الحالة، فتكون الصلاة في الأرض المخصوبة. طبعا شنو معنى الغصب؟ لا يخطر الذهن أن واحد أرض مخصوبة إلا أن يكون غاصب للأرض أو يصلي. الغصب هو التصرف في ملك الغير بدون رضا، فنفس التصرف يعد غصبا، يعني مو بالضرورة أن يصدق على الأرض أنها مغصوبة قبل، لا، نفس التصرف يكون غصبا. على الأقل هسه إذا ناقشنا في الحركات في القيام وأمثاله، فوضع الجبهة على التربة هذا يعد تصرفا. واضح الفكرة؟ فهنا نقول إذا بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي فماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الصلاة منهي عنها، وحينئذ تصل النوبة إلى ذاك البحث أن النهي عن العبادة هل يستلزم فساد العبادة أو لا. بعبارة إن النتيجة هنا في هذا البحث ما هي النتيجة؟ جاوبوني. إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي أن يكون الفعل المأمور به يكون منهيا عنه، فإذا قدمنا النهي يكون الفعل منهي عنه، يعني تكون الصلاة منهيا عنها، وحينئذ نحقق صغرى لتلك الكبرى المبعوثة هناك، باعتبار أننا نقول والصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، هذه صغرى الكبرى، والنهي عن العبادة يستلزم البطلان، فتقع هذه الصلاة باطلة. واضح؟ فيوجد فارق بين المسألتين. إذن هل هذه الخصوصية، هذا المورد يكفي لزوال التنافي والتضاد؟ بمعنى هل أن تعدد العنوان يدخل المورد في المتعلق المتعدد فيجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا يكفي؟ بل يبقى هذا المورد ما دام قد اتحد في الخارج ولو تعدد العنوان فيكون من المتعلق الواحد، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي عليه. هنا قولان، نفس الكلام السابق الذي ذكرناه في المقدمة، قلنا إن هذا قد وقع محلا للخلاف بين الأصوليين، بل من قال بالجواز يصرح بالجواز في هذا المورد كالفضل بن شاذان، وقلنا أنه نسب إلى بعض محققي المتأخرين، وقلنا أنه قد رجعه المحقق القمي في قوانين الأصول هذا القول الأول، وهو قول بجواز الاجتماع وقول آخر بعدم جواز الاجتماع، ونسب إلى الأكثر. وإن كان السيد البروجردي رحمة الله عليه يناقش في هذه النسبة، يقول لعل هذا مبني على فتاواهم بحرمة الصلاة في الأرض المغصوبة، ولعل هذه الفتوى ناشئة من أمر آخر ليس من القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إذن يوجد قولان. القول الثاني هو أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي حتى مع توفر هذه الخصوصية. لماذا؟ لأنه لا يتبنى ما يستدل به أصحاب القول الأول. يوجد قولان، قول بالجواز وقول بعدم الجواز، وللقول بالجواز أدلة، ولأنه لم يقتنع بعض الأصوليين بهذه الأدلة قال بعدم الجواز، وأبقى المورد من موارد المتعلق الواحد. فحينئذ المهم أن نناقش أدلة القول الأول، فإن تمت تبين وجود دليل على القول بالجواز، وإن لم تتم تبين عدم وجود دليل على القول بالجواز، وهذا هو منشأ القول الثاني وهو القول بعدم الجواز. أصحاب الأول قالوا إن تعدد العنوان بحيث يكون الأمر متعلقا بعنوان وهو الصلاة والنهي متعلقا بعنوان آخر وهو الغصب، كما في مثالنا فيما لو اتعد العنوان في مصداق خارجي هذا التعدد للعنوان يكفي لرفع التنافي بين الأمر والنهي فيجوز الاجتماع، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن تعدد العنوان يبرهن ويكشف عن تعدد المعنون، وإذا تعدد المعنون جاوبوني يكون المورد من المتعلق المتعدد، ولا خلاف في أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي على متعلقين، يعني يجوز أن ينصب أمر على متعلق ونهي على متعلق آخر. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن تعدد العنوان وإن لم يكشف عن تعدد المعنون، يعني لو قلنا بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون لكن تعدد العنوان بنفسه كاف لرفع التنافي، وإن لم يكشف عن تعدد المعنون وإن بقي المعنون واحدا، تعدد العنوان بنفسه كاف لرفع التنافي. أما الوجه الأول، الآن نتكلم في الوجه الأول، الوجه الثاني سيأتي. الوجه الأول هو دعوى أن تعدد العنوان يكشف دائما ويبرهن دائما على تعدد المعنون خارجه. توضيح، ذكرنا سابقا إن الخلاف في مسألة اجتماع الأمر والنهي في بعض الموارد إنما هو في تحديد كون المتعلق للأمر والنهي هل هو من المتعلق الواحد أو المتعلق المتعدد. فإن كان المتعلق واحدا فلا إشكال عندهم في استحالة اجتماع الأمر والنهي، وإن كان متعددا أو كان واحدا ولكن في زمانين فلا إشكال عندهم في جواز الاجتماع. وأصحاب هذا الوجه يدعون أن المتعلق في المقام من المتعلق المتعدد لا المتعلق الواحد، وإذا كان من المتعلق المتعدد فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي، يعني فلا مانع من أن ينصب بتعبير أدق أمر على متعلق ونهي على متعلق شنو المانع؟ واضح، كما في مثال الصلاة والنظر إلى الأجنبية، الصلاة مأمور بها والنظر إلى الأجنبية منهي عنه، وهذان متعلقان، فالمورد الصلاة في الأرض المغصوبة مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية. أما لماذا المتعلق في المقام من المتعلق المتعدد للمتعلق الواحد؟ قالوا لأن الأمر قد تعلق بعنوان وهو الصلاة، والنهي قد تعلق بعنوان آخر وهو الغصب، وعنوان الصلاة الذي تعلق به الأمر هو غير العنوان الذي تعلق به النهي، لأن النهي قد تعلق بعنوان آخر وهو الغصب، وتعدد العنوان يكشف دائما عن تعدد المعنون، وإذا كشف عن تعدد المعنون فهذا يعني أن هذه الخصوصية وهي ما لو انصب الأمر على عنوان وانصب النهي على عنوان آخر تكون كافية لجواز الاجتماع ورفع التنافي بين الأمر والنهي. وعليه فمن صلى في الأرض المغصوبة تكون صلاته صحيحة. غاية الأمر أنه قد ارتكب محرما بعصيانه النهي عن القصر. بعبارة أخرى، تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، أي يكشف أن ما هو موجود في الخارج شيئان لا شيئا واحدا. غاية الأمر أن أحدهما انضم إلى الآخر، فالتركيب بينهما انضمامي وليس اتحاديا. الصلاة في الأرض المغصوبة ليس فعلا واحدا، يتراءى لنا أنه فعل واحد، وإنما هما فعلان قد انضم إلى بعضهما. نحن نرى في الخارج أن الموجود فعل واحد، لكن في الحقيقة الموجود في الخارج فعلان، هما الصلاة والغصب، إلا أنهما انضما معا. الكلام للمرزا النهين رحمة الله عليه تماما، كما هو الحال في المركبات الكيميائية، في بعض المركبات الكيميائية، عندما نقول مركب في كل المركبات الكيميائية، كيف أننا في الخارج نرى ماء ونرى أنه شيء واحد لكنه في الحقيقة مركب من هيدروجين وأكسجين ونحن نغفل ذلك؟ هكذا الأمر في مقامنا، الموجود مركب من فعلين وإن كان يتراءى لنا أنه فعل واحد، وحينئذ نقول إن الحب والأمر قد تعلق بالحيثية الصلاتية، بينما البغض والنهي قد تعلق بالحيثية الغصبية، وهاتان حيثيتان متغايرتان بحسب الصدق الخارجي، فلا يلزم الاجتماع، فلا يوجد اجتماع. الأمر منصب على فعل والنهي منصب على فعل آخر. أما متى يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون في الخارج؟ والكلام للميرزا، فجوابه أن العنوانين، شوي انتبهوا هذه النقطة، سير صدر ترك الاستدلال، ترك باعتبار أنه سيتضح في الجواب، لكن لا مانع من أن نأتي بالاستدلال، باستدلال القائل بأن الموجود في الخارج فعلان. الميرزا النهين رحمة الله عليه يقول إن العنوانين إذا كانا من العناوين المبدئية، شنو العناوين المبدئية؟ هي العناوين التي هي مبدأ الاشتقاق، كالطول مثلا، فإنه مبدأ الاشتقاق الطويل، والعلم مثلا فهو مبدأ الاشتقاق العالم، والضحك كذلك فهو مبدأ الاشتقاق الضاحك. يقول إن العنوانين إذا كانا من العناوين المبدئية بهذا المعنى الذي أوضحت، مبدأ الاشتقاق، وكانت النسبة بين العنوانين نسبة العموم والخصوص من وجه، فيكون في مورد الاجتماع ما به تحقق هذا العنوان مغايرا لما به تحقق العنوان الآخر. شنو الدليل؟ يقول والدليل على ذلك أننا إذا أخذنا عنوانين مبدئيين النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ولاحظنا موردي الافتراق، في مثالنا الصلاة والغصب، وين مورد الافتراق؟ الصلاة في غير الأرض المغصوبة، من جهة الصلاة. ومورد الافتراق الثاني من جهة الغصب، الغصب لغير الصلاة. هنا لو لاحظنا موردي الافتراق فلكل منهما ماهية وحقيقة مباينة للآخر. الصلاة في غير الأرض المغصوبة حقيقتها تباين الغصب في غير الصلاة، واضح لو مو واضح؟ ففي موردي الافتراق لو أخذنا هذين العنوانين ولاحظنا النسبة بينهما لوجدنا أن النسبة بينهما هي عموم وخصوص من وجه، وكانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه. ولاحظنا موردي الافتراق لوجدنا أن لكل منهما ما هي وحقيقة تباين ما هي العنوان الآخر. هذا واضح. فنأتي إلى مورد الاجتماع. إذا كان لكل منهما في مورد الاجتماع لهذين العنوانين حقيقة مباينة للآخر فهو المطلوب. تبين أنهما فعلان. وأما يعني شنو أرجع شو. إذا أخذنا عنوانين مبدئيين النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه ولاحظنا موردي الافتراق، فنجد أن لأحد العنوانين في مورد الافتراق حقيقة غير حقيقة العنوان الآخر، واضح لو مو واضح؟ فنأتي إلى مورد الاجتماع. إذا قلنا بأن لكل منهما ما هي وحقيقة مباينة للحقيقة الأخرى ثبت مع اختلاف الحقيقة والماهية، ثبت أن الموجود في الخارج ما هو فعلان فهو المطلوب. وإن كانت لهما ما هي وحقيقة واحدة فهذا لازمه أن يكون لكل منهما حقيقتان، إحداهما في مورد الافتراق وهي توجب المباينة والمغايرة مع الأخرى، والثانية في مورد الاجتماع وهي توجب الاتحاد والاتحاد في الوجود. وهذا اللازم مستحيل. إذا قلنا أن العنوانين لكل منهما حقيقة مباينة لحقيقة العنوان الآخر في مورد الاجتماع فهو المطلوب، وإذا قلنا بأن لهما في مورد الاجتماع حقيقة ماهوية واحدة فهذا لازمه ما هو؟ شنو اللازم؟ هذا لازمه لازم باطل. ما هو؟ لأنه سيكون للعنوان الواحد حقيقتان، إحداهما في مورد الاجتماع توجب المباينة مع في مورد الافتراق توجب المباينة مع الحقيقة الأخرى، والأخرى في مورد الاجتماع توجب الوحدة مع الحقيقة الأخرى. وهذا اللازم مستحيل لأن العنوان ليس فيه إلا حقيقة ماهوية واحدة. فيتعين الأول. ما هو الأول؟ فيتعين أن لهما في مورد الاجتماع لكل منهما حقيقة تباين حقيقة العنوان الآخر، وهذا يعني أنه في المصداق الخارجي يوجد فعلان لا فعل واحد. وفي مقامنا الغصب والصلاة من العناوين المبدئية لأنهما يشتق منهما المصلي والغاصب. الصلاة عنوان مبدئي يشتق منه المصلي، عنوان المصلي، والغصب يشتق منه الغاصب. والنسبة بينهما في مورد الاجتماع نسبة عموم وخصوص من وجه، وحينئذ يكون مورد اجتماعهما مركبا من مصداقين من فعلين انضم أحدهما إلى الآخر. واضح؟ عدل لازم الباطل. المنزي يقول إذا وجد عنوانان مبدئيان وكانت النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه، وياي، فمن الواضح أن لكل منهما في موردي الافتراق حقيقة تباين الحقيقة الأخرى. هذا واضح. فنأتي إلى مورد الاجتماع. إذا أيضا قلنا بأن لكل منهما حقيقة تباين الحقيقة الأخرى ثبت المطلوب. وإذا قلنا بأنهما في مورد الاجتماع حقيقتهما واحدة، فهذا يعني أن لكل عنوان من العناوين حقيقة في مورد الاجتماع في مورد الافتراق تباين الحقيقة الأخرى، وحقيقة في مورد الاجتماع في مورد شنو تتحد مع الحقيقة الأخرى. وهذا لازم باطل. لماذا؟ لأنه سيكون للعنوان الواحد حقيقتان متغايرتان ماهويا، وهذا لازم باطل لأن للعنوان الواحد حقيقة واحدة ماهوية. واضح؟ 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 هذا الوجه حاصله أن عنوان الصلاة والغصب بعد أن اتحدا في مصداق خارجي وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، تعدد العنوان هذا يكشف عن ماذا؟ عن تعدد المعنى، أي أن الموجود هو جاوبوني الموجود هو فعلان خارجا انضم إلى بعضهما وإن لم ننتبه لذلك، وبالتالي يكون الأمر منصبا على فعل الصلاة، يعني على هذا الفعل من جهة كونه صلاة، والنهي منصب على هذا الفعل من جهة كونه غصب وإن كان قد انضم مع. واضح؟ الآن نحتاج إلى البحث في مسألتين. الأول أنه كيف يرتفع التنافي؟ لو قلنا بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، ثم بعد ذلك نبحث هل إن هذا القول صحيح أو ليس بصحيح. أصير قلتكم واضح؟ واضح نريد نبحث وين؟ الآن أثبتنا تكلمنا أن القائلين بهذا الوجه يقولون أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى. أسأل سؤال، كيف لو قلنا بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فكيف يرتفع التنافي؟ ثم بعد ذلك نعود لنقول أنه فعلا أن تعدد العنوان يكشف دائما عن تعدد المعنون أو لا. هنا سؤالة واضح أو مسألة. تفضل.
يعني ايش ما نقول عين هذا عين هذا؟
فرقون
يعني هذا انضم الى هذا، يعني اثنين الاتحاد هم اثنين
الاتحاد، لا صار واحدا، كلامنا الاتحاد صار واحدا، يعني عبارة عن شيئين كونا شيئا واحدا فصار واحدا، صار متعلق واحد.
الانضمام
بقي مصداقان، بقي مصداقان، بقي هذا شيء وهذا شيء، غايتها انضمى يتراءى الآن في الخارج أنهما فعل واحد. هذا كلامنا، يعني انضمام للاتحاد، الانضمام يعني بقي كل شيء محتفظ بحقيقته الماهوية، لكن الاتحاد انتهت الحقيقة الماهوية لكل منهما وصار شيئا واحدا.
مثل
روح الجسد يعني انضمام. اي طبعا ممكن، له أمثلة كثيرة. هذا الوجه إذا تم فهو يدفع التنافي بكلا التقريبين المتقدمين اللذين تكلمنا فيهما في الخصوصية الأولى. تقدم منا توضيحهما في الخصوصية الأولى. ماذا قلنا؟ التقريب الأول لإثبات التنافي كان يعتمد على أساس أن الأمر بالجامع يسري إلى الفرد، أو على الأقل أن حب الجامع يسري إلى الفرد، هكذا قلنا. فالحصة المنهي عنها تكون مبغوضة من جهة أنها منهي عنها، وتكون محبوبة من جهة أنها مصداق المن للطبيعي، ولا يمكن أن يكون شيئا واحدا محبوبا ومبغوضا فيقدم النهي. هذا أساس التقريب الأول. أساس التقريب الثاني نظرية الشيخ المرزن الذي قال سواء قلنا بالسريان بسريان الحب أو لم نقل، فعندما يتعلق الأمر بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ماذا يعني ذلك؟ يستلزم ذلك الترخيص في الأفراد، فتكون الحصة المنهي عنها مرخص فيها باعتبار أنها حصة من حصص الجامع. وكيف يكون شيئا واحدا مرخصا فيه ومنهيا عنه في آن واحد؟ احنا ما قبلنا التقريب الثاني. ايش قلنا؟ من يتذكر شنو قلنا؟ شنو قلنا؟ تذكرون؟ شنو ردنا على نظرية المرزن؟ قلنا أن الترخيص لم يكن من قبل المولى وإنما كان من قبل نفس الأمر، تذكرون لو ما تذكرون؟ فلا يوجد تنافي. لكن الآن نريد أن نقول إذا قلنا بالتقريب الأول أو قلنا بالتقريب الثاني بناء على هذه الخصوصية وبناء على هذا الوجه، إذا قلنا بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون فيندفع التنافي بكلا التقريبين. لماذا يندفع التنافي؟ إذا قلنا بالتقريب الأول وقلنا بأن الحب يسري من الجامع إلى الفرد، يسري من الجامع إلى الحصة، هذا الوجه ماذا يفترض؟ هذا الوجه الأول ماذا يفترض للقائلين بجواز الاجتماع؟ يفترض تعدد الوجود الخارجي بحيث يكون متعلق الأمر غير متعلق النهي. وياي أنتم؟ وياي؟ هذا الوجه ماذا يقول؟ يقول بأن متعلق الأمر غير متعلق النهي، وحينئذ يكون الأمر بالحصة أي الصلاة في الأرض المخصوبة أمر بها من حيث أنها صلاة لا من حيث أنها غصب حتى يجتمع الأمر والنهي، من حيث كونها صلاة لا من حيث كونها غصب حتى يجتمع الأمر والنهي. فالنهي من حيث كونها غصبا والأمر من حيث كونها صلاة، والموجود في الخارج وجودان أحدهما يمثل الصلاة والآخر يمثل الغصب، والأمر والحب متعلق بالصلاة والنهي متعلق بالغصب فلا يوجد اجتماع. وأما بالنسبة إلى التقريب الثاني تقريب المرزن فكذلك، لأن الترخيص في التطبيق إذا قلنا أن الأمر بالجامع يستلزم الترخيص في التطبيق، الترخيص في التطبيق على هذه الحصة إنما هو باعتبارها صلاة لا باعتبارها غصب، والنهي إنما نصب عليها باعتبارها غصب لا باعتبارها صلاة، فلم يجتمع الأمر والنهي على متعلق واحد فيندفع كلا التقريبين. كان التقريبان السابقان تم إذا قلنا بتماميتهما إنما يتمان فيما لو كان المتعلق واحدا، أما فيما لو كان المتعلق متعددا فلا يتم كلا التقريبين. وبالتالي جاوبوني، فهذه الخصوصية كافية لرفع التنافي، والمفروض أن نصل أنه عند توفر مثل هذه الخصوصية جاوبوني يجوز اجتماع الأمر والنهي. لكن ما هي حقيقة الأمر في هذا الوجه؟ هذه الدعوة دعوة أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. هذا الوجه اعتمد على نقطة أساسية، ما هي؟ أن تعدد العنوان يكشف دوما عن تعدد المعنون، يكشف دوما عن تعدد الوجود الخارجي. غاية الأمر أننا لا ننتبه لذلك كما يقول المرزن، ولكن هذه الدعوة ليست بتامة، والرد للسيد الخوئي رحمة الله عليه. لماذا ليست تامة؟ لأنه لا يوجد برهان على أن تعدد العنوان يكشف دوما عن تعدد المعنوان، بل العناوين على نحوين. النحو الأول: ما لو كان العنوان عنوانا عرضيا انتزاعيا لا يعبر عن حقيقة الشيء وماهيته، من قبيل أن نصف زيد، نصف زيدا بأنه أب وبأنه ابن وبأنه عالم وبأنه شاعر، هذه العناوين لا تمثل حقيقة زيد، حقيقة الإنسان في زيد، وإنما هي عناوين انتزاعية عرضية. هذا نحو من أنحاء العناوين. النحو الثاني: العنوان الذي يعبر عن حقيقة الشيء، العنوان الذي يمثل الحقيقة النوعية للشيء، من قبيل عنوان الإنسان وعنوان الفرس وعنوان الشجر. الإنسانية نوع تعبر عن حقيقة الإنسان، الفرسية نوع تعبر عن حقيقة ما يقع من أفراد تحت هذا النوع، وهكذا في الشجر. وهنا تعدد العنوان إنما يكشف عن تعدد المعنون في النحو الثاني من العناوين، النحو الذي يعبر عن الحقيقة النوعية، لا في النحو الأول، لأنه بالإمكان أن ننتزع أكثر من عنوان من موجود خارجي واحد. زيد واحد بلا إشكال، لا أحد يقول بأنه متعدد، ويمكن أن ننتزع من زيد عدة عناوين ونصف زيد بعدة عناوين، مع أنه شيء واحد، نصف زيد بأنه أب ونصف زيد بأنه ابن ونصف زيد بأنه كاتب وأنه شاعر وأنه عالم. سؤال: هل تعدد هذه العناوين يكشف عن تعدد المعنون خارجان؟ المعنون خارجان شيء واحد وهو زيد. بينما في النحو الثاني من العناوين، العناوين التي تمثل حقيقة نوعية، فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. لا بد من أن نلتزم بأن تعدد العنوان في هذا النحو يكشف عن تعدد المعنون خارجا. لماذا؟ لأن الالتزام بتعدد العنوان في هذه الحالة مع عدم تعدد المعنون خارجا، في حالة ما لو كان العنوان يمثل حقيقة نوعية، يعني افتراض أن لهذا الشيء الواحد بحسب الفرض ماهيتين نوعيتين، وهذا باطل، لا يمكن أن يكون للشيء الخارج الواحد ماهيتان نوعيتان، لا يمكن أن يكون شيئا واحدا إنسانا وفرسا في آن واحد، يمكن أن يمسخ هذا في آن آخر. واضح؟ واضح؟ فحينئذ في النحو الثاني لا بد من الالتزام بتعدد العنوان، لا بد من الالتزام بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. لماذا؟ لأننا لو قلنا أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون مع أن العنوان يمثل حقيقة نوعية، فهذا يعني أن الشيء الواحد له حقيقتان نوعيتان ماهيتان نوعيتان، وهذا أمر باطل. وحينئذ تبين أن تعدد العنوان إنما يكشف عن تعدد المعنون في خصوص العناوين التي تمثل الحقيقة النوعية للشيء، واضح؟ فتعالوا إلى عنوان الغصب والصلاة. عنوان الغصب والصلاة وإن كان من العناوين المبدئية بالتوضيح الذي مر، لكن الصلاتية والغصبية من العناوين العرضية الانتزاعية. فزيد مصلي وزيد غاصب عنوانان انتزاعيان، واضح؟ والصلاة والغصب عنوانان انتزاعيان، وتعددهما لا يدل على تعدد المعنوان خارجا. فإذا لم يكشف تعدد العنوان عن تعدد المعنوان سقط هذا الوجه، وما نراه في الخارج هو فعل واحد، فكيف يمكن أن ينصب عليه أمر ونهي في آن واحد؟ واضح؟ خلينا نطبق. قال وين وصلنا؟ الخصوصية الثانية. ها شنو الخصوصية الثانية؟ شلون نعنونها؟ اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلق. أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر. تعلق الأمر بعنوان الصلاة والنهي بعنوان الغصب، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. الأول إن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، والثاني دعوة الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا. هذا بعدين الدعوة تأتي. أما الوجه الأول، شنو الوجه الأول؟ أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبي، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص اللي شنو شرحنا، قلنا على مبنى السيد الصدر شنو سراية الحب من الجامع إلى الأفراد منح مشروط، وبتقريب استلزامه الترخيص استلزاما الأمر بالجامع الترخيص بالتطبيق على الحصة المنافي للنهي. هاي نظرية الميرزي الذي يقول بأن الأمر بالجامع يستلزم الترخيص في تطبيق الجامع على أي فرد من أفراده، سواء قلنا بسراية الحب أو لم نقل، إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين. إذا الوجود الخارجي متعدد لا يجري التقريب الأول لأن الحب على الجامع، وإذا سرى يسري المن يسري إلى الحصة بعنوان كونها صلاة، والنهي يسري شنو والنهي منصب على الحصة بعنوان أنها غصب، وعنوان الصلاة وعنوان الغصب تغايرهما يكشف عن تعدد الموجود خارجا، فلا يجري التقريب الأول، وهكذا التقريب الثاني. الحصة التي دل الأمر على الجامع على الترخيص بها هي الفعل بعنوان أنه صلاة، والمنهي عنه هو الفعل بعنوان أنه غصب، وحينئذ مع التعدد للفعل خارجان شنو لا يأتي هذا التقريب. قال ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجان، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجين واحد، مثل من؟ من الزي موجود واحد خارجا ينتزع منه أنه أب، أنه ابن، أنه شاعر، أنه كاتب، أنه عالم. نعم إذا ثبت أن العنوان ما هي حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، مثل من؟ مثل عنوان الإنسان وعنوان الفرس، فهذان عنوانان يمثلان الحقيقة النوعية للشيء، فهما يكشفان عن تعدد المعنون، فمن الواضح أن تعدده يساوق تعدد الشيء خارجا، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارج الواحد ما هي تاني نوعيتان. إذا قلنا تعدد العنوان هذا مع تعدد العنوان المعنون واحد، شنو معنى ذلك؟ معنى أن للشيء الواحد ما هي تاني نوعيتان، وهذا باطل. ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة. ومقامنا كمل التبعد، ومقامنا عنوانا الصلاة والغصب من العناوين العرضية الانتزاعية، فتعددهما لا يدل على تعدد المعنوان، واضح؟ وأما الوجه الثاني فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.